الآن والإدمار والقدس الإله الواحد أمين. نكمل من سفر يشوع الإصحاح السابع عدد واحد. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان ابن قرني ابن زبدي ابن جارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمى غضب الرب على بني إسرائيل، وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا: اصعدوا وتجسسوا الأرض. فصعد رجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضربوا عاي. لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شبارين وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا طرادا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليدينونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقربون اسمنا من الأرض. ماذا نصنع لإسمك العظيم؟ ماذا تصنع لإسمك العظيم؟ فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ لقد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم، يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد، لأنه كما قال الرب إله إسرائيل: في وسطك حرام يا إسرائيل. فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم، فتتقدمون في الغد بأصباطكم، ويكون أن السبط الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب، لأنه عمل قباحة في إسرائيل. فذكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباته، فأخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا، فأخذت عشيرة الذارحين، ثم قدم عشيرة الذارحين برجالهم، فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن جارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني، اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له، واخبرني الان ماذا عملت، لا تخفي عني. فاجاب عخان يشوع وقال: حقا اني قد اخطأت الى الرب اله اسرائيل، وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا، ومئتي شاق الفضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها واخذتها، وها هي مطمورة في الارض في وسط خيمتي والفضة تحتها. فارسل يشوع رسلا فرقدوا الى الخيمة،
وإن هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها. فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل ومقطوها أمام الرب. فأخذ يشوع كان ابن بارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له، جميع إسرائيل معه، صعدوا بهم إلى وادي عقور. فقال يشوع: كيف قدرتنا يكبرك الرب في هذا اليوم؟ فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حنو غضبه، ولذلك داعي اسم ذلك المكان وادي عقور إلى هذا اليوم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت الانتصار العظيم بسقوط أسوار أريحة اللي كان عطية من الله لشعبه لما طيف حولها بالإيمان 7 أيام، وشفنا ان دي كان اول بلد يمتلكها شعب اسرائيل في ارض كنعان، وكانت هدية من الله ليهم. ما عملوش اي جهاد او اي حرب غير ان هم طافوا حوالين المدينة وربنا اداهم المدينة دي هدية. فكان الموقف من يشوع شفناه المرة اللي فاتت انه قال ربنا: انت اديتها لنا، احنا كمان هنقدسها ليك ونحرمها ليك ونرجعها لك. عشان كده حرم يشوع كل ما في المدينة من رجال نساء اطفال حتى الممتلكات حتى الذهب والفضة، الكل ده يبقى لربنا، ينبغي ان يكون الله اولا. لكن اللي حصل في الاصحاح السابع بيورينا قد ايه قساوة الانسان وتبنيه وانحطاطه، ان الانسان باستمرار بيميل الى نفسه، بيميل الى ذاته. بالرغم من هذا الانتصار العظيم وبالرغم من الوصية اللي سمعوها ان ينبغي ان تكون المدينة محرمة لله، الا ان واحد من شعب اسرائيل مد ايديه واخد لنفسه بدل ما يعطي المجد لله. لكن المشكلة اللي بنشوفها ان خطية هذا القرب الواحد سببت تعب لكل الشعب. وقد يتساءل الانسان: طب ده واحد غلط، ايه ذنب الكل؟ لكن تعالوا نشوف الموضوع بصورة اوضح من كده. يقول: وخان بني اسرائيل خيانة في الحرام. هي الخيانة لانهم هم قالوا كده ليشوع ابن نون، ان كل اللي هتقوله لنا هنسمعه وحنطوعه وحنعمله زي ما كنا مع موسى، هنكون معاك. ويشوع ادى وصية واضحة صريحة ان كل ما في المدينة محرم لله. فحصلت خيانة ان هم اخذوا من هذا الحرام. فاخذ عكان ابن كرمي ابن غددي ابن بارح من 6 يهودا من الحرام. والعجيبة ان اللي طلع حرامي من 6 يهودا اللي هو 6 الايه المخلص، 6 العظيم في الاسباط اللي قال عنه يعقوب: اياك يحمد اخوتك. لكن للأسف طلع من 6 يهودا اللي كبر وعكر اخواته كلهم. وعشان كده تبصوا فيها ان الكتاب المقدس بيذكر سلسلة انسابه لحد ما يجيب جده الكبير اللي هو يهودا. فحمى غضب الرب على بني اسرائيل. لما هنشوف ان شعب اسرائيل تملك ارض كنعان بعد عبور نهر الاردن، قدر يتملك المنطقة اللي تملكها خلال 7 سنين. يعني فضلوا يتملكوا في الاراضي في الحروب مدة 7 سنين. من هزموش في 7 سنين دي وفي الحروب اللي حرموها الا مرة واحدة بس، وكانت هي دي قدام عاي. سقطش منهم قتلى الا 36 قتيل اللي سقطوا في معركة عاي. شوفوا حرب 7 سنين ومع 7 شعوب، لكن ما انهزموش الا مرة واحدة وما ماتش منهم في الحروب الا 36 اللي ماتوا في معركة عاي. طبعا واضح ان كان مشكلة الهزيمة اللي حصلت بسبب في وسطك حرام يا اسرائيل، بسبب الخطية اللي موجودة. عشان كده حتى في الطقس اللطيف ان بعد ما الكاهن بيعبر الطفل اللي بيتعمد في مية الاردن او في مية المعمودية يروح عامل له ايه؟ يرشمه بالميرون كم رشمة؟ 36 رشمة. ان كانوا 36 واحد اللي وقعوا في الحرب دول بسبب الخطية، فاحنا بنتحصن ب36 رشمة ضد المداخل والمنافذ اللي ممكن الخطية تدخل بيها الى حياتنا، عشان نبقى في النصرة، عشان ما ننهزمش ابدا. فارسل يشوع رجالا من اريحة الى عاي، وكان تاني بلد مفروض انه يقتحمها هي عاي. وكان مهمية عاي حاجتين، ان عاي دي مفتاح الطريق للشمال والجنوب عشان يقدر يتقدم شمالا ويتقدم جنوبا عشان يحتل بقية المناطق، كان لابد ان هو ياخد عاي، هي مفتاح المنطقة كلها في الجغرافيا بتاعتها. وفي نفس الوقت هنشوف في الاصحاح الثامن ان عاي دي كان فيها جبل اسمه جبل عيبان، وجبل عيبان ده شفناه في سفر التثنية مع جبل جرزين، جبلي البركة والايه واللعنة. فكان لازم يحصل على هذا الجبل اللي ربنا قال له توقف عليه نص اصباط اسرائيل. وبرغم ان هي كانت مدينة صغيرة زي تقرير الجواسيس اللي راحت الى عند بيت اون شرق بيت ايل وكلمهم قائلا اصعدوا تجسسوا الارض، فصعد الرجال وتجسسوا عاي. ثم رجعوا الى الشيوخ وقال يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل او 3000 رجل ويضربوا عاي. بلد صغيرة مش مستحقية كل الهيصة بتاعتنا دي، ابعت 2000 3000 يخلصوا الموضوع، ولا تكلف كل الشعب الى هناك، ما تتعبش الشعب انه كله يطلع الى عاي، لانها كانت على جبل لانهم قليلون. فصعد من الشعب الى هناك نحو 3000 رجل. تلاحظ ملاحظة عجيبة في قصة تجسس عاي دي بالذات، ان مفيش اي ذكر لموضوع الايمان. لما شفنا في التجسس الاولاني اللي بعته موسى لما بعت يشوع وكالب والاتناشر، كان في ايمان عند يشوع وكالب. كلمنا من خلال قصة التجسس عن موضوع ايمان يشوع وكالب، قالوا ان ربنا هيدفعهم الى ايدينا لانهم خبزنا ناكلهم. ولما بعت المرة اللي فاتت جاسوسين الى اريحة اتكلم عن ايمان رحاب الايه الزانية، لكن في هذه المرة ما يذكر لناش اي لفظ عن ايمان او ثقة في هذا الشعب. بل بالعكس كان من ضمن اسباب الهزيمة بتاعت شعب اسرائيل في معركة عاي ان هم كانوا واثقين جدا من نفسيهم، وكانت ثقتهم في نفسيهم لدرجة انهم استخفوا بالموضوع. ابعت 2000 3000 دي حاجة صغيرة، طب ليه هم وثقوا في نفسيهم قوي؟ لان خدوا بالكم في اوقات كتير في حياتنا الروحية قد ننتصر في معركة ضد الخطية، قد يعرض علي ان انا اعمل خطية عظيمة جدا وبإغراءات وبنتصر وبقول لا وبرجع فرحان جدا ان انا انتصرت على حاجة ايه كبيرة، وفرحتي في النصرة الكبيرة بتشنكل في خطية ايه صغيرة. ولكن خد بالك ان اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل، عشان كده بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون الجيدة. ياما اوقات كتيرة بقول للخطية الكبيرة لا، بقف قدام التجربة الكبيرة وبسقط قدام التجربة الايه صغيرة. هو كان في اغلب كتيرة تدعهم يثقون جدا في نفسيهم. اول حاجة انهم ضمنين ان وراهم مفيش حد، لانهم خربوا اريحة، فمفيش هجوم هيجي من وراهم، قدامهم بلد وبلد صغيرة مفيش خطر من ورا. تاني حاجة كانوا لسه خارجين من انتصار عظيم جدا على اريحة اللي كانت محصنة ومقفلة ومغلقة، وانتصروا على اريحة الكبيرة جدا ده هي انتصار عظيم جدا. فكنا انتصرنا على اريحة تطلع ايه عايدي الصغيرة، اذا النصرة مضمونة على عايد. بس هم نسيوا ان انتصارهم على اريحة ما كانش بسبب حربهم او جهادهم او شطارتهم او قوتهم، لكن نصرتهم على اريحة دي كانت عطية من عند ربنا، هدية من ربنا، ان مش هم السبب في النصرة، بل السبب كان الله. هم نسيوا دي وحسوا ان هم انتصروا على اريحة يقدروا ينتصروا على عايد. وهم الانسان عندما يتيه عجبا بانتصاره ويفتخر يعني انه قدر يتغلب على الخطية دي او قدر يقول الخطية دي لا، عشان كده يعلمنا الرسول يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. اللي فاكر نفسه انه واقف على رجليه، من يظن انه قائم يبص كويس لكي ما ينظر لئلا يسقط. اذا كنت فرحان بانك انتصرت على خطية كبيرة وقلت لها لا، فخد بالك لألا خطية صغيرة تشنكلك. اللي وقع جليات الجبار حطايا صغيرة من مقلاع داود. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. اتغلبوا على اريحة لكن هزموا من عيل حقيرة، عشان كده ما تطمنش اذا كنت انتصرت بسهولة على واحدة انك بسهولة هتنتصر على الاخرى. وبينبه الاباء باستمرار في الحرب الروحية ان النجاح العظيم في العالم قد يعقبه سقوط في الخفاء او سقوط في السر. عشان كده ما تفرحش قوي وتفتخر بنفسك او بقدرتك او بانتصارك، لألا يكون وراء هذه النصرة هزيمة في السر وتضطر انك تخبيها زي ما عمل عشان. المشكلة التانية اللي ادت الى هزيمتهم مش بس ثقة في قدرتهم، لكن هم اثروا تقصير شديد جدا تجاه الله. نقرأ مفيش ولا مرة ان يشوع سأل ربنا ابعد دياتيس ولا ما ابعدش، ما سألش ربنا نعمل ايه نتصرف ازاي، ايه خطة الحرب. المرة اللي فاتت ربنا شرح له الخطة، اتكلم مع ربنا، لكن المرة دي مفيش اي ذكر عن سؤال الله او طلب مشورة ربنا. لا ده حسوا بقى ان هم يعني بجهادهم وبامكانياتهم ممكن. صحيح ربنا قال لنا ان اول نصرة دي عطية مني هدية ليكم، وبعد كده لازم انتوا تجاهدوا وتقوموا تحاربوا وتفتحوا وتتملكوا. لكن ايضا لما هنقوم ونحارب هنحارب تحت ايه قيادته وارشاده وبخطته، مش باعتمادنا على نفسينا. فكانت المشكلة ان يشوع ما سألش ربنا. لو كان يشوع في صلة واتصال دائم بالله وكان بيكلم ربنا، كان ربنا من قبل ما يخش يشوع هاي المعركة كان كشف له ان فيه غلط، ولا ما تخشش الا لما تصلح الايه الغلط. لكن لان الصلة انقطعت ومحدش سأل ربنا حصلت الهزيمة. عشان كده بكلمكم عن خطورة ان في وقت من الاوقات الصلة بيني وبين ربنا تتقطع. ما تقولش كفاية ما صليت، كفاية ما حضرت اجتماعات كثيرة، كفاية ما صمت، كفاية ما عملت وانتصرت وغلبت ياما خطايا كثيرة. لو قلت مبدأ الكفاية اعرف انك في طريقك الى الانهزام. لو جه مبدأ الكفاية في حياتي اعرف انك في طريقك الى الهزيمة. كفاية الصلاة اللي صليتها، كفاية النصرة اللي انتصرتها، اعرف ان ده بداية الانحدار. عشان كده لانه ما كانش في اتصال دائم. لو كان يشوع اللي وقع على وشه في الارض وسقط على وجهه وحط التراب على رأسه لما انهزم، لو كان على اتصال بربنا ما كانش وصل للنقطة دهية. لو كان طلب مشورة ربنا قبل ما يرسل الجواسيس، لو كان على اتصال دائم بين الله كان ربنا وفر عليه موضوع الهزيمة وموضوع الانكسار والستة وثلاثين اللي ماتوا. تعدوا العهد بسبب ثقتهم الزايدة في نفسيهم وبسبب عدم اتصالهم الدائم بربنا، كانت الخطية اللي موجودة ان هم تعدوا العهد. وبرغم ان واحد بس هو اللي غلط، الا ان الكتاب المقدس يقول وخان اسرائيل كل الايه الشعب. ايه يا رب ده كلام بقى؟ خطية واحد تضيع كل الناس دي؟ ايه ذنب التنين؟ هو الحقيقة ان في حاجة خفية قد تبدو في شعب اسرائيل. هو صحيح اللي عمل الخطية واحد، لكن كان جوه الشعب كله ربنا بيوضح بقى الحالة اللي موجودة. كان الشعب كله نفسه يمد ايده وياخد منين؟ من الحرام. كان جواهم هذا الاحساس. صحيح اللي عمل الخطية بالفعل واحد، لكن الكل لما كان مثلا يجي يهد بيت ويشوف الرداء الشنعاري ويشوف الذهب والفضة كان جواها طب ايه خسارة الموضوع ده؟ ليه ماخدش منه يعني؟ هو ربنا عايز يحرمني منه ليه؟ لكن ما عملش. في واحد تجرأ وفعل. لقد قد تكون الخطية موجودة في قلب كل الناس تتمنى انها تمد ايديها وتاخد. مش خسارة ان احنا نفقد الحياة دي، مش خسارة ان احنا نحرق يشوف واحدة جميلة، مش خسارة ان دي تموت نتيجة تشتغل عدى عندي، مش خسارة ان الفضة والذهب دي كده تتاخد وتتركن في مكان، مش خسارة الغنم والبقر والحيوانات دي ما ناخدها نستفيد بيها. هو ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان كده هتشوفوا العمل العجيب ان عشان ربنا يرجع ويكون معاهم مش يقوله اتطيب عخان، بيقوله قوم قدس ايه كل الشعب، توب كل الشعب. وكأن كل الشعب مشترك في الخطية. هو لم يصنعها بالعمل، لكن قد يكون صنعها بالفكر. قد يكون اشتهى لكنه لم يمد ايده يديه. وزي ما ربنا بيقول من اشتهى في قلبه فقد زنى. حقيقة بردك ان خطية واحد بتأثر على كل اللي حواليه. لو واحد محبته ربنا بردت، البرودة دي بتسري في اللي حواليه. لو واحد بس قال يعني طنش سيبك الموضوع ده كسل شوية، بس تلاقي كل اللي معاك كمان هم ايه بيكسلوا. فسقوط واحد ما بيسقطش لوحده، بيسقط معاه اخرين ايضا. عارفين لما تروحوا كده في الصحراء او على البحر يكون في تل رملة وتشيل بس مجرد شوية ذرات من الرملة، ايه اللي يحصل في كوم الرمل كله؟ يقع كله، ينهار. برغم انك شلت ذرتين ثلاثة اربعة خمسة، لكن كل الملايين الذرات دي تقع. برغم ان كانت الوصية معلنة جدا امام الكل ان هذا كله يد يجب ان يكون لله، برغم ان الكل كان عارف، لكن خان اسرائيل خيانة. نكمل. فضرب منهم اهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من امام الباب الى شباريم وضربوهم في المنحدر. لان قلنا عاي كانت مرتفعة، فالشعب هارب بعد ما صعدوا انكسروا قدامه مهربانين نازلين جاري، فطبعا لحقوهم بسرعة وضربوهم في الطائف المنحدرة. وهنا مصلة عاي ما كانتش لان عاي افضل من اسرائيل، ليس من اجل صلاح عاي، لكن شعب اسرائيل الهزم من اجل خطيته، من اجل خيانته. فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. عجيبا لمن اصحاحين كنا شايفين قلوب الكنعانيين وملوك الكنعانيين هم اللي قلبهم بايد. راحت تخبر الجاسوسين وتقول لهم ذاب قلب الارض كلها من اخباركم. ولما عبروا نهر الاردن باب قلب كل ملوك كنعان. دلوقتي اللي باب قلبه وفارك الماء مين؟ شعب اسرائيل، الشعب المنتصر. هو ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه. ده اللي بيفصل لنا بعد ما الانسان بيدوق البركة وبيدوق النصرة وبيدوق الراحة، تبص تلاقيه الامور كلها اضطربت من حواليه والدنيا اتلخبطت ورجع للخطية وسقط سقوطا عظيما. احنا لما انا كنت منتصر، ايه اللي ضيعني وايه اللي سبب المشاكل والمتاعب دي كلها في حياتي؟ هي الخطية هي اللي بتغير كل حاجة في حياتنا. فنرى منظر جميل جدا للشفاعة بيعمله يشوع ابن نون. يقول فمزق يشوع ثيابه، واحنا عارفين ان يشوع رمز للسيد المسيح اللي مزق ثيابه. يشوع مزق هدومه، لكن المسيح مزق جسده. وسقط على وجهه، وقع على الارض. وهو ده اللي عمله المسيح لما اخلى ذاته، ترك المجد ونزل الينا على الايه؟ على الارض. سقط الينا على الارض. اذ كان في صورة الله لم يكن يحسب خلصة معادلة لله، لكن اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. سقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب، امام حضور ربنا، امام الوصية. وقف يشفع، مش وقف بل سقط يشفع امام تابوت الرب الى المساء. نفس اللحظة من الصبح لحد بالليل، زي ما المسيح فضل الجسد بتاعه مطروح على خشبة الصليب حتى الى وقت المساء عند انزاله من على خشبة الصليب. هو شيوخ اسرائيل ووضعوا طرابا على رؤوسهم، حط طراب على راسه. والطراب ده جاي منين؟ مش الارض والارض اللي ملعونة بالشوك وبالحسك. المسيح حط الشوك والحسك اللعنة دي على ايه؟ على راسه. حط مجده في التراب، عشان كده يقول حتى متى يحط مجدي في التراب. وقال يشوع اه يا سيد الرب، ويصرخ بصراخ تآوه شديد جدا. وكأن التهديدات بتاعة الانسان ليها وقع عند الله، الاهات اللي بيرفعها الانسان، زي ما بيقول داود في المزمور تأوهي عنك ليس بمستور. تأوهات بتاعتي الانين الخافض الخافض جدا الله بيسمعه. اه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الاردن تعبيرا لكي تدفعنا الى يد الاموريين؟ ليه سمحت يا رب بانكسار هذا الشعب بعد ما عبرت الاردن بمعجزة فائقة وبقوة جبارة؟ يعني انت عملت معاه المعجزة الجبارة دهيت وعبرت الاردن عشان تدفعوا ليد الاموريين يهزموه ويبيدونا؟ ليتنا ارتدينا وسكننا في عبر الاردن. يا ريتنا كنا فضلنا مع بقية 6.5 شرق الاردن من قبل ما ايه ما نعمر، وكنا كافين خيرنا شرنا. ايه اللي كان خلانا نخش ارض معاد؟ ايه اللي سببت لنا القبيحة بعيد؟ اسألك يا سيد، بيعاتب ربنا بقلب مكشوف جدا، ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه؟ ما قدرش يواجه الاعداء، ادهم القفا، هرب من قدامهم. وما ان الانسان الساقط قدام الخطية اللي حول اثال الخطية وانهزم منها وضربته، الدراسة يقول لربنا كده: اسألك يا سيد ماذا اقول بعدما حول اسرائيل شعبك المختار اللي انت اقتنيته بيد عالية بذراع رفيعة، حول قفاه امام اعدائه؟ انا ابنك اللي انت اخترته واسمك القدوس المبارك دعي عليه، انا ابنك اقول ايه بعد ما انهزمت من الخطية وسقطت امام الخطية؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقلبون اسمنا من الارض، ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ بلما الشعوب اللي حوالينا يعرفوا ان احنا انهزمنا، هينطبع في اذهانهم ان الشعب ده ممكن هزمته، سهل هزمته، ما هم وقعوا وانهزموا مرة يبقى هينهزموا مرة ومرة ومرة ومرة. ده كان في انطباع في كل الشعوب والممالك ان اله هذا الشعب اله قوي جبارنا يهزم، وكنا بننتصر زي ما رحاب قالت ان خبركم لما سمعناه جابت قلوبنا. دلوقتي بقى الخبر راح خلاص، بس هزموا، فممكن ينهزموا كمان، وايه وكمان، والهيبة والكشية اللي كانت ليهم في قلوب كل الشعوب اللي حواليهم دلوقتي ضاعت، بقى شعب ممكن هزمته. ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ مش احنا كانت نصرتنا باسمك العظيم؟ تعمل ايه يا رب لاسمك بقى اللي دلوقتي هيبتدي يهان ويقولوا ان الاله بتاعهم زي بقية الالهة ممكن هزيمتها وممكن الانتصار عليها؟ حقيقة ان يشوع بيعمل نفس اللي احنا بنعمله باستمرار. يشوع هنا بيلقي التبعية على مين؟ على الله. الله، انت اللي مسؤول عن الفشل، انت اللي مسؤول عن الهزيمة اللي حصلت لنا، انت اللي اسأت الينا بانك سبتنا ننهزم. جاب الغلط على مين؟ على ربنا. بس كل مرة انا بغلط فيها وبعمل الخطية وحياتي تتدربك وخش في مشاكل وفي متاعب وفي ضيق وفي حزن وفي ألم، روح بصص لربنا: ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ ما انت اللي مسؤول عن كل وجع القلب اللي انا فيه، ما انت اللي عملت كده، اتأت الي ليه؟ رميت الصلب على طول على مين؟ على ربنا. بينما نسي ان مش السبب ربنا، السبب كان في وسطك حرام يا ايه اسرائيل. حتى ادم الاول لما غلط رمى الغلط على ربنا: المرأة التي اعطيتني، مش انت اللي اديتهاني؟ انا ما كنتش عايزها، انا قلت لك اتها، انت اللي اديتهاني. ايه الحية اللي انت عملتيه؟ الحية اللي انت خلقتها هي غرتني، وانا كنت قلت لك اخلقها. انسان باستمرار يلقى تبعية مشاكله وتعبه على الله، وقد يتهم الله ان انت اللي بتسوي الي، انت اللي خليت الظروف اللي حواليا وحشة والمتاعب اللي حواليا شديدة. لا، مش ربنا اللي عمل كده يا حبيبي، انت اللي عملت كده لان في وسطك حرام يا اسرائيل. بدل ما يشوع يقف ويدور ليه ده حصل، الغلط فينا فين، ما عملش كده، لكن القى تبعية الموضوع كله على ربنا. حقيقة ان دي اخطر حاجة تبقى في حياة الانسان باستمرار، ان الانسان بيحزن على نتائج الخطية دون ان يحزن على الخطية ذاتها. اللي بيتعب الانسان في الخطية مش انه اخطأ، المشاكل اللي جرتها الايه الخطية. يشوع ساقط على وجهه ممزق الثياب تراب على راسه، مش لان شعبه اخطأ، لان شعبه انهزم بسبب الهزيمة. هو ممزق ثيابه ومنحط في التراب مش لانه حاسس انه شعبه غلط، لا، لان نتيجة الخطية هي اللي باينة قدامه. عارفين شاول الملك لما غلط حق ربنا قال له سمرين ارجع معايا، مش عشان انا تايب، لكن بس فقط اكرمني امام اعين الشعب، مش لانه تايب وراجع لربنا، لا، ده خايف على ايه؟ على نفسه، مش عايز نتائج الخطية. قايين لما صرخ قدام ربنا وقال له ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش لانه تايب وحس انه عمل غلط، لكن حس ان عقاب الخطية ايه؟ صعب كبير ما احتملش. فبالتالي احنا بنتضايق وبنحزن وبنخاف من نتائج الخطية، لكن ما بنفكرش في الخطية ذاتها اللي سببت لنا هذا التعب واللي احزنت قلب الله. بنزرع من نتائج الخطية اكثر من الخطية نفسها، ونخشى افتضاح الخطية نتيجة نتائجها اكتر من ارتكاب الخطية. اللي احنا بنخافه الفضيحة، ما بنخافش الخطية. اللي احنا بنكرهه فضيحة الخطية، لكن ما بنكرهش الخطية في ذاتها. عشان كده بنخسر حاجات كتيرة جدا. احنا عايزين نهرب من نتائج الخطية، لكن ما نهربش من الخطية ذاتها، لان الخطية لذيذة جدا ومحببة الى قلوبنا. زي الطفل الصغير لما يتخن ويعيا، اللي بيحزن الطفل الصغير لما بيعيا مش انه تعبان، انه مش هيقوم يتنطط ويلعب كورة وياكل ايس كريم ويتفسح ويروح الرحلة مع اصحابه، ده اللي بيحزنه، مش انه عيان. نتائج المرض هي اللي بتحزنه، لكن المرض بتاعه مش مهم. لكن الام بتحزن مش لان ابنها مش هيروح الرحله ومش هياكل ايس كريم ومش هيلعب، هي فاهمه انه بعد شويه ممكن يعمل الحاجات دي، لكن اللي بيحزن الام ايه؟ المرض ذاته، التعب ذاته، ان ده بيهد في ابنها. احنا زي الولد بنحزن على نتائج الخطيه، لكن الله مثل الام بيحزن لان بيعرف ان الخطيه دي بتهد فينا حاجات كتيره. احنا باستمرار عايزين نهرب من نتائج الخطية، لكن عايزين الخطية ذاتها، لكن الله يريد انه يخرج الخطية دي من حياتنا. طب نعمل ايه؟